بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة أبدأها. أم محمد من الجزائر تقول: ابني يعمل حلاق نساء وأنا أعلم بأنه حرام، يمشط شعر النساء بيده، هل يجوز لي الركوب معه في السيارة التي اشتراها من هذا الصالون؟ وهل يجوز لي الأكل من الأشياء التي يشتريها؟ تقول لي أني أنا حقيقة أصارحه بعدم رغبتي في ذلك، ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك ورزقك الله عز وجل الحلال وأبعدك عن الحرام. أخت الفاضلة، يعني حاولي أن تنصحي ابنك ما دمت أنت مقتنعة بأن هذا حرام، انصحيه وذكريه بالله وقولي له لا توكل نفسك ولا زوجتك ولا أولادك شيء من الحرام. وإذا كان غير متزوج الآن سيبدأ حياته بداية غير جيدة، يعني وش المانع لو أنه مثلا استأجر نساء يشتغلون في هذا، في تصفيف مثلا شعر النساء، يعني وش المانع أن يجيب نساء ويشتغلون هذه الشغلة؟ هذه شغلة النساء وليس شغلة الرجال. فأوجدي له بديل، قولي له بدل ما تبقى في مثل هذا الأمر جيب نساء، استأجر نساء ويشتغلن هذه الشغلة. أنت يعني المفترض أن تكون مع الرجال وهذه شغلة النساء، وعموما لك الحق الكامل في أن تعاقبيه وأن تهجريه وأن تمتنعي يعني عن أخذ شيء منه لأجل مصلحته هو. أنت لو أخذت ما عليك شيء، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، لكن عموما من باب التأديب ومن باب الزجر مثل ما فعل كثير من الأئمة مع أولادهم حينما أرادوا زجرهم عن الدخول في المشتبهات، فلك الحق الكامل يا أختي الفاضلة، لك الحق الكامل. ركوبك معه في السيارة ما في شيء، لو اشترى لك شيء ما في شيء، لكن تقول لا أنا أريد أن أؤدبه أعاقبه، تريدين أن تزجرينه، ما في بأس، بارك الله فيك. محمد الحويطي من البحرين يقول: كيف أستغفر لمن اغتبته؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي مثلا، يعني الآن مثلا نقول اغتبت واحد اسمه محمد، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي محمد، اللهم اغفر لي ولأخي أحمد مثلا. بهذه الطريقة تستغفر له كثيرا، كلما ذكرته ذكرت الغيبة تقول: اللهم اغفر لي ولأخي. أم شيخة من الإمارات تقول: الوالدة ربت أخوي الصغير على الصلاة وكذا، ولكن كانت تقسو عليه في الصغر، ولما كبر يعني تقول تعقد وصار يعني يسهر وما يصلي وشيء من هذا القبيل، تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم شيخ الله يرضى عليك، الوالدة يعني محسنة وما على المحسنين من سبيل، صحيح مطالب بأن الوالد سواء كان أبا أو أما أن يسلكوا المسالك التي فيها رحمة ورفق وحكمة أيضا في التعامل مع الأولاد، لكن عموما حتى لو افترضنا بأن الوالدة قست لأجل ماذا؟ لأجل هو، لأجل مصلحته، حتى يكون من المصلين، حتى يكون مستظل بظلال الإيمان بعيدا عن هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من الانحرافات التي يقع فيها كثير من الشباب، نسأل الله الهداية للجميع. ولذلك الواجب عليه ألا يقول: والله عقدتني الوالدة، هذا كلام غير صحيح. أنا أعرف أناس الآن علماء ومشايخ قسى عليهم الآباء والأمهات وضربوهم وهجروهم وطردوهم، فأصبح استثمروا هذا استثمار صحيح، معني أنا لا أؤيد هذا، أنا لا أؤيد العنف ولا أؤيد القسوة ولا أؤيد الطرد ولا أؤيد شيء من هذا القبيل، لكن هذا الواقع. يعني إذا حصل مثلا المفترض الولد يفهم بأن الآن أنت أظن ذكرت بأن الولد عمره 19 أو شيء، إذا ما أخطأت، لأن رسالة طويلة. عموما هي المفترض أن يشكر الوالدة، خاصة وهو يشوف الآن كثير من الشباب وقعوا والعياذ بالله في شبكات المخدرات، وقعوا في شبكات الإجرام، وقعوا في شبكات العصابات بأنواعها،
فيقول الحمد لله اللي الله رزقني والدين يهتمون فيه. وبعدين الوالدة ما قصدت إيذاءه ولا قصدت مثلا الإضرار به، هذه محبة، يعني محبة ظهرت بصورة يعني شوي من القسوة، شوي من القسوة. أحيانا الطبيب أحيانا يقسو على المريض لأجل مصلحته، يقسو أحيانا يبتر العضو ويشق البطن كذا حتى أنه يعني المريض يستفيد. كذلك الوالدين يقصون أجل لمصلحة الولد، فكون الولد يقول والله أنا معي عقدة وكذا، هذا مو بصحيح، هذا كلام مردود عليه. يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يشكر والدته ويقبل رأسه وإيديها ورجليها ويقول جزاك الله خير، ما قصرت معي، دليتيني وبذلت جهد وحزنتي لأجلي واهتميتي واغتميتي، الآن أشكرك الآن الحمد لله مسكتين الطريق. ما هو يروح يقول والله مثل بعض الأولاد يقول والله قسوا علي، قسوا عليك لمصلحتك أنت الآن. أحيانا بعض الأولاد يرضى قسوة الأصدقاء ها لمصالح دنيوية، لكن ما يرضى قسوة الوالدين لمصالح دينية وأخروية، فهذا خلط للأوراق، وهذا حقيقة يعني هروب إلى الأمام وعدم حقيقة يعني القول الحقيقة. وهذا لذلك أخت الفاضلة ذكري أخاك وقولي له اتق الله، الوالدة ما قست عليك إلا لمصلحتك، أرادك تكون رجال، أرادك تكون إنسان صالح، هذا الذي أرادت الوالدة. وكثير من الناس هذه القسوة وهذا المعيشة الصعبة هي قدحت شرارة الإبداع عندهم، أصبحوا أئمة وسادة ولما شرى دكاترة وكذا، شوف سيرهم الذاتية، شوف تاريخهم، تجد حياتهم صعبة. الشافعي رحمة الله عليه عاش يتيم وكان يحب الشعر، فضربه ولد عم له بصوت على ظهره، وجده في السوق يقول الشعر، قال مثلك ما يصلح مع الشعر، يصلح مع العلم، هو صغير كان، فطلب العلم عند الإمام مالك، حفظ الموطأ في 9 أيام وأصبح الآن من أئمة الدنيا. يوميا الشافعي يذكر يوميا وترحم عليه، أطول الناس عمرا وأكثر الناس بركة هم العلماء. لاحظ الشافعي ما في يوم إلا ويذكر الشافعي في على وجه البسيطة والأرض. هو نشأ يتيم مسكين، نشأ يتيم لكن الله أعزه، ضربها بصوت، هذا الصوت أصبح هو الشرارة القادحة لهذه الانطلاقة العظمى في حياة الشافعي رحمة الله عليه. فذكري بهذا يا أم شيخة. أم دعاء من الجزائر تقول في قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل هو المشي بسرعة أو الكعب العالي؟ أم دعاء الله يرضى عليك، لا هذا ولا هذا، وإنما المقصود به الخلخال. المرأة تلبس الخلخال في يعني الساق فوق القدم، تضع الخلخال، فكانت المرأة في الجاهلية إذا مرت بالرجال وصوت الخلخال صامت، فإذا مرت بهم ضربت برجلها حتى يظهر رنت جرس الخلخال، ولذلك وجد هذا في بداية الإسلام. فالله تعالى حذر النساء من إظهار شيء من الزينة الباطنة، ولذلك قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الزينة الخفية وهي ضرب وهي صوت الخلخال، لأن الخلخال في الغالب له صوت، فإذا ضربت برجلها تحرك ويحرك النفوس الأخرى. عبد الله من العراق يقول كنت مهجر وأصابني مرض في المفاصل واحتجت عملية وطلبوا مني 4 ملايين، قلت في نفسي إذا سويت عملية إذا ما سويت عملية، قل إذا ما عملت العملية سأتكلف بسحب ماء لشخص فقير. يقول الحمد لله ما عملت العملية ولا حصل، يعني الآن الحمد لله أخذ علاج. يقول ماذا علي؟ يقول أنا ما حلفت. عبد الله الحمد لله على السلام، الحمد لله اللي شافاك وعافاك وبارك الله فيك. عموما أنت ما يعني مدام تقول يعني أنت ذكرت العملية أنت ما سويت ما عليك شيء، لكن أنا أنصحك إذا كان عندك قدرة على أنك تسحب ماء لهذا الفقير، ترى الصدقة بالماء من أفضل الصدقات ومن أعظمها عند الله سبحانه وتعالى. فلا يشترط يا أخي الفاضل أن الإنسان فقط إذا كان مريض يسوي عمل صالح، أنت الآن أمامك حياة طويلة ما تدري ماذا يعني يعترضك، ولذلك الصدقة تنفع من المرض الواقع ومن المرض المتوقع ومن الابتلاءات المتوقعة. فأنا أنصحك لله عز وجل أنك تسحب الماء لهذا الفقير، وأنويها صدقة لله عز وجل تبتغي الثواب من الله، والله عز وجل يطرد عنك بلاء كبير وكثير. شيخة من عمان تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم ترتاح لزوجها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الحياة الزوجية الأصل فيها الديمومة والاستمرار والبقاء، هذا الأصل. والله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك الحياة الزوجية يعني ليست بالضرورة أن تقوم على قضية المحبة والارتياح، الحياة الزوجية تقوم على المحبة وتقوم على المودة وتقوم على الرحمة وتقوم على يعني اعتبار المصالح، مثلا مصالح الأولاد ومصالح الأسرة ومصالح العائلة. أنا لا أقول بأن الطلاق حرام، لا، الله عز وجل أباح الطلاق، لكن أحيانا بعض النساء يعني مجرد مواقف بسيطة من الزوج تطلب الطلاق وتكسر البيت وتهدم الأسرة ومع إمكانية العلاج، إمكانية العلاج. فأنت يا أخت الفاضلة قبل ما تطلبين الطلاق من زوجك حاولي قدر المستطاع أن تصلحي من حاله. ما الذي تنقمين عليه؟ ما الذي الآن يعني ما يعجبك فيه؟ قولي له، قولي له جلسة مصارحة وفيها شفافية: يا أبو فلان والله أنا سامحني، الشغلة الفلانية والفلانية والفلانية مو معجبتني فيك، ما فيها شيء. وهو ممكن يقول لك أيضا: وأنت يا أختي فلانة أيضا أنا الشغلة الفلانية أنا كذا. تنازلي أنت، هو يتنازل، وهكذا الحياة. تقولي: والله خلص وصلنا إلى طريق مسدود وبذلنا لك الحق الكامل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته المرأة وجدها بعد صلاة الفجر جالسة عند الباب، قال: من؟ قالت: جميلة. جميلة. فقال: زوج عبد الله، زوج ثابت بن قيس بن شماس. فقال: ما الذي أتى؟ قالت: والله يا رسول الله أنا لا أنقم على ثابت لا في دين ولا في خلق. شوف العدل، الله أكبر، امرأة عادلة وناضجة وعاقلة. قالت: لا والله رجال، يعني بالمعنى العامي، لا والله رجال دينه وأخلاقه ما عليه كلام، لكنني أكره الكفر بالإسلام، يعني أكره كفران العشير، أكره أني ما أقيم حقوقه وواجباته. فشاف النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة خلاص عايفة زوجها، ما تريد زوجها، فقال لها: تردين علي حديقته؟ الحديقة كانت هي المهر. قالت: نعم يا رسول الله. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وقال: خذ الحديقة وطلق. والمعنى أن الشريعة المرأة ليست مملوكة ولا هي رقيقة، حتى والله يقال والله كذا، المرأة متى ما إن وصلت إلى مرحلة تقول خلاص أنا ما أستطيع أني أكمل حياتي مع هذا الإنسان، وذكرت أسباب مقنعة. أما إذا والله ما ذكرت أسباب وإنما مجرد هوى وامرأة متهتكة أو مستهترة أو ما تحب أن تعيش في يعني فعلا أسرة، تريد مثل ما يقولون حريتها وتطلع متى شاءت وتدخل متى شاءت، هذه حرام عليها رائحة الجنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا وجد بأس ومشكلة وهذه المشكلة ما فيها حل، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم بلال من تركيا تقول: علي صوم قديم قبل رمضان الماضي وما صمت الآن، والآن بدأت أصوم وبقي الكفارة، كيف أكفر؟ أم بلال الله يرضى عليك، أيما مسلم مر عليه رمضان آخر ولم يصم القضاء فينظر، فإن كان معذورا هو يقول أنا معذور، مثل المرأة بتقول الله مريضة أو مثلا كان عندي حمل وولادة ورضاعة وشيء، ما عليها إلا القضاء، ما عليها إلا القضاء. أما إذا كان الشخص الذي ما قضى ودخل عليه رمضان الثاني وقال أنا والله تساهلت وتهاونت وتكاسلت وكذا وتفاجأت برمضان الثاني، نقول عليك القضاء وتطعم عن كل يوم مسكين. هذه فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تطعم عن كل يوم مسكين، بارك الله فيك. فأنت من أي النوع؟ إذا قلتي لي لا والله أنا معذورة، ما عليك إلا القضاء، تقول لا والله تساهلت وتكاسلت وهذا من قديم، تطعمين عن كل يوم مسكين مع القضاء، وإطعام المسكين وجبة، وجبة تطعم إنسان يعني من الكبير يعني تطعمه رز ودجاج أو طعام أهل البلد، بارك الله فيك. عندي أم عوشة من أبوظبي تقول يعني عندي ولد ينتقدني دائما وعمره صغير، لكن أحيانا يتلفظ علي بألفاظ أرى بأنها غير لائقة، يعني تريد نصيحة. أم عوشة بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، لا شك بأنه ما يجوز للأولاد أن يوجهوا الانتقاد لوالديهم لأي تصرف أو عمل بمثل ما ينتقدون به الآخرين، فالتعامل مع الوالدين يختلف اختلاف كامل عن التعامل مع الآخرين. ولذلك الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك التعامل مع الوالدين يجب أن يكون بنوع من يعني من الكلام الحسن، ويقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإذا وقع الوالد أو الوالدة بخطأ يجب أن الولد لا يواجههم مواجهة على عن طريق المباشرة أخطأتم أو كذا، هذا ما يليق بالمسلم. وللأسف يعني عندنا جيل جديد ما أدري كيف سبحان الله التربية الآن، يعني يواجه الوالدين مواجهة كما يواجه أصحابه وأصدقاءه أو البنت كما تواجه صويحباتها أو صديقاتها، هذا لا يجوز. يجب على الولد أن يخرج الانتقاد مخرج السؤال ومخرج الأدب، بمعنى يعني مثلا الآن الولد مثلا مع والدته وهي تقود السيارة وأخطأت مثلا، ما يجوز لها يقول أنت أخطأتي أو أنت والله هذا غلط، لا، يقول لها مثلا الوالدة الكريمة الطيبة هذا اللي فعلتي هذا من ضمن نظام المرور أو من ضمن كذا، يعني يتأدب مع الوالدة. ما يجوز للولد أنه يكون تكون عينه وقحة ولسانها يعني سيء في التعامل مع الوالدين، يخفض عينيه ولا يحدق بوالديه، هذا أدب. وأيضا يستخدم العبارات الطيبة، وإذا كانت المسائل دنيوية ما في داعي أن ينتقد أو أن يوجه، قد هو يرى الغلط، قد يرى هو أن هذا الفعل غلط مسائل دنيا، لكن الوالدين يرون أنه صح، هم أكثر نضوج منه وأكثر خبرة في الحياة، عركتهم الأيام وركبوا الصعب والذلول وعرفوا الدنيا وعرفوا أحوال الناس، هو قد يقدر بأن هذا غلط، لا هو صح عندهم. فالمقصود بأن الأولاد عليهم أن يتأدبوا مع الوالدين، وأن لا يعني من ذكر العلماء قالوا بأنك ما تمشي أمام الوالدين ولا يعني تجلس محاذيا لوالدك في المجلس مثلا، ترتكي معه مثلا أو تجلس في محاذاته، كذلك ما تحدق في وجه الوالدين لما تتكلم معهما، ولا تسبق يدك للقمة إلا بعد ما يأكل الوالد أو الوالدة، وأيضا لا تناديهما باسمهما وإنما تناديهما بهذا اللقب العظيم يا والد يا أمي مثلا، كذلك تخاطبهما بخطاب رقيق يدخل السرور على نفسيهما، هذا الواجب. بارك الله فيكم وأصلحكم الله. أم فايز من اليمن، أم فايز من اليمن تقول: بنتي متزوجة من 16 سنة وما خلفت عيال إلى الآن، الدكتور قال لهم سووا عملية أطفال أنابيب، يقول الزوج خائف، يقول أخشى أن يكون حرام. أم فايز بارك الله فيك، إذا كان يعني إذا كان مثلا بنتك وزوجها ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة يعني، فاترك الأمر على ما هو عليه، يعني ما في الآن كل التحاليل والتقارير الطبية تشير إلى سلامة الزوجين، يعني هذا قدر الله عز وجل، ينتظرون. كثير من الناس مكثوا سنين عددا وما رزقوا إلا متأخرين، لله حكمة في ذلك. أما إذا كان والله في إشكالية عند أحدهما مثلا الزوج مثلا عنده إشكالية ولا يتم قضية التلقيح إلا بعملية ما يسمى بأطفال الأنابيب، فما في بأس في مثل هذه الحالة كما يفتي بذلك العلماء، بشرط أن يتولى القيام على تلقيح السائل المنوي أو الحيوان المنوي بالنسبة لوضعه في رحم المرأة، هي طبيبة وليست طبيب، طبيبة وليست طبيب، وتكشف بالقدر الذي تحتاج إليه، وكذلك الرجل يعني يعطيه لطبيب، وبهذه العملية يجوز في مثل هذه الصورة. أبو أحمد من مصر يقول: ما رأي الدين في زوجة تحضر الفطار للقطة ولا تحضر الفطار لزوجها مع أنها تعلم أن زوجها مريض؟ والله السؤال هذا أضحكني صحيح حقيقة، ما أدري يعني، إن شاء الله أبو أحمد يكون صادق، ما أدري يعني هل يعقل أن امرأة فعلا زوجها مريض في البيت وما تحضر له الفطار وتروح تحضر للقطة؟ يعني هذا صراحة من أعجب الأسئلة التي مرت علي. فإن وجد فهذا يدل على أمرين: إما يعني ضعف في العقل وخبل في العقل، وإما والعياذ بالله يدل على رقة في الدين متناهية. جرت عادة المرأة يعني مع زوجها حتى لو لم تكن مسلمة، إذا كان زوجها مريض تراعي وتقوم عليه، لأن هذه فطرة الله عز وجل جعلها في الناس. المريض حتى لو كان أجنبي يعني الناس يرقون له، يقدمون الحيوان على البشر. فلذلك زوجتك عندها مشكلة، إما خبل في العقل أو مثلا ضعف مثلا، وإلا رقة في الدين والعياذ بالله، ما يمكن، ما يتصور. إذا كان بينك وبينها مشكلة، لا هذه مسألة ثانية. يعني إذا كان عندك بينك وبينها الآن في أزمة، داخلين في معركة، في مشكلة أسرية، يعني ممكن هذه يقال بأنها هي قاعدة تنتقم منك وتريك بأنك أنت غير مهم عندها وشيء من هذا القبيل. أما إذا كانت الحياة مستقيمة وكذا، وتذهب تطعم القطة وتفطر القطة وتترك، لا هذه تحتاج إلى توبة إلى الله. إن كانت عاقلة، إن كان عقلها معها، تحتاج أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، لأن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وخاصة إذا كان في مثل هذه الصورة، يعني مريض هذا 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 يتأكد الحق عليها، يتأكد الحق عليها أن تقوم على خدمة زوجها وعلى تحضير الطعام، خاصة الإفطار، لأنه يتناول كورسات علاج وشيء من هذا القبيل، فيحتاج إلى من يرعاه. عموما يا أبا أحمد بارك الله فيك، ذكرها، خوفها بالله، قل لها اتق الله، هذا العمل ما يصدر من إنسان سوي، ما يصدر من إنسان طبيعي. لكن أرجع وأكد، هذا إذا كان في حال الحياة مستقيمة. أما إذا كان عندكم مشكلة في الجو، متوتر ومتلبد بهذه المشكلة، قد يكون المرأة تعرف بعض النساء يعني عندها من الضعف اللي ما تملك عقلها، فتحاول توريك بأن القطة أفضل منك مثلا، فأنت بارك الله فيك حاول أن تكون أفضل منها عند الله عز وجل وأكبر عقل ونضوج، وسامحها ومشي هذه الأشياء التي تصدر في حياتك، وذكرها بالله وعلمها ما يجب عليها من الحق تجاهك. إيمان من اليمن تقول: ما حكم تخفيف الحواجب للبنت العزبة؟ إيمان بارك الله فيك، البنت سواء كانت عزبة أو متزوجة لا يجوز لها أن تتعرض لحواجبها، لا بقص ولا بنتف ولا بحف ولا بأي شيء من الأشياء التي كلها تشير إلى معنى النمس، وهذا هو القول المحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. إلا إذا كان هناك شعر نازل على العين أو على الرمش مثلا يؤذي ويحجب النظر ويعني يدخل المرأة في حرج، يجوز قصه بالمقص، أو كان مثلا الحاجب غليظ غلظ يشوه الوجه مثلا بحيث ظهر شعر على الجبهة وشعر على الجفن، ممكن أن تعدل هذا بما يتناسب مع يعني الشعر الطبيعي. أم الحارث من جيزان السعودية تقول: أنا أتصدق وطيبة والكل يحبني ولله الحمد، ما في شيء ناقص، تقول إلا الصلاة، أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي. يا أم الحارث بارك الله فيك ورضي الله عنك، النقص الذي فيك كبير، والله النقص الذي فيك كبير، أنت قلتي ما فيني عيب إلا الصلاة، ترك الصلاة، أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي. لا لا لا، لا تستهينين بهذا، الصدقة والطيبة وكذا وثناء الناس ما يغنيك عن الله شيء إذا ذهبت الصلاة. الصلاة يا أم الحارث هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام هي الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصلاة، جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وترك الصلاة مصيبة وكارثة، يقول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي وسقر هذه أودية في جهنم نعوذ بالله. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء يصلون وقت ويتركون وقت. قال بعض العلماء قال هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذه كلها أقوال صحيحة. ولذلك لا تكوني يا أخت الفاضلة ممن توعدهم الله بويل، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء ويل واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. فيا أخت الفاضلة الصلاة أعظم موضوع، الصلاة أفضل ركن بعد الشهادتين. الصلاة سماها الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة الذي يقيمها فعلا عرف حقيقة الدورة في هذه الحياة، وقف على قمة الحقيقة. أما هذا الذي يأكل ويشرب ويلهو ويسمع النداء ولا يجيب داعي الله عز وجل، ما أدري يعني هل يتصور بعض الناس إن هذه الحياة؟ الله عز وجل لماذا خلقنا؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعدين يا أم الحارث، المسلم ما يتميز بالصدقة والطيبة وكذا، ما يتميز، لأن أعرف أنا كثير من غير المسلمين يتصدقون، بل بعضهم يتصدق بماله كله ويوقف ماله كله غير مسلم. بعض الناس مثل ما ذكرت أنت يعني يحبون الآخرين، لكن هل هذا دلالة على أن الله راضي عنه؟ أبدا، ما يتميز الواحد. أغلب الأمم يتميزون بالصدقة وبالمساعدات والتبرع. تدرين بعض الناس هو غير مسلم يعني أوقف نفسه لخدمة الآخرين، لكن هل هذا مقبول عند الله؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللي يميز المسلم عند الله أن يكون مؤمن موحد، أن يكون مصلي، أن يكون مصلي، أن يكون مزكي، يزكي الزكاة الواجبة، أن يكون يصوم رمضان، يحج البيت، يؤمن ببقية أصول الإيمان. وبعدين الصلاة ما تكلفك شيء. الصلاة إذا اهتم، الصلاة مثل المغناطيس، إذا اهتميت فيه جمع الله عز وجل لك الخير، ينحدر عليك انحدار السيل من كل جهة وطمأنينة وراحة. فاهتمي يا أختي الفاضلة بالصلاة، والله لو لم تتصدقي ولم تفعلي شيء لكن تصلين أفضل عند الله عز وجل. وهذه نصوص القرآن والسنة، أسأل الله لنا ولك الهداية. أم باسل من الشارقة تقول أستيقظ قبل الفجر بساعة وأصلي القيام والوتر وأدعو يعني، وبعد الانتهاء من الصلاة أبدأ أنظر إلى السماء، هل يجوز هذا؟ وبعد أصلي الفجر وأقرأ الأذكار، أذكار الصباح، وبعد أنام، يعني هل هذه الطريقة جيدة؟ أم باسل أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق وأن يبارك في عمرك. ما أجمل هذه الحياة، هذه الحياة الجميلة. اسمعي يا أم الحارث، شوفي أم باسل اللهم بارك، قبل الفجر بساعة تقوم صلي ما شاء الله وتوتر، تنظر إلى السماء، والنظر إلى السماء في الليل هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينظر إلى السماء ويقرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتذكر فيهن. وشوفي ما شاء الله أم باسل كيف تصلي الفجر وبعدين تأتي بأذكار الصباح وتقول أنام بعد، ما في شيء يا أم باسل. طيب هذا هذا هو يوم المؤمن الجميل حينما يفتتح يومه بمثل هذا العمل الصالح. ولذلك سبحان الله أسعد الناس مثل هذا النوع الذي يستثمر وقته في التقرب إلى الله جل وعلا. كل اللي فعلتيه وقلتيه في السؤال يا أم باسل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أبشر بخير، أبشر بخير، والله يوفقنا وياك. عبد الله من الشارقة يقول هل يجوز أدفع مهر زوجتي المؤخر وهي على قيد الحياة، وهل يجب أن يعني آتي بشهود؟ عبد الله نعم، وأنا حقيقة يعني من خلال سؤال الأخ عبد الله أوجه نصيحة إلى كل من يشاهدني من الأزواج اللي في ذمته الآن المهر المؤخر، المؤخر من المهر لزوجته، إنه يبادر بإعطاء زوجته. بعض الناس يعتقد بأن المهر هذا ما يدفع إلا وقت الموت أو الطلاق. صحيح هذا يلزم الآن إذا مات الزوج أو طلق خلاص هذا استحقته المرأة بأحد هاتين الفرقتين، لكن في الحياة يا أخي بر ذمتك، ما تدري كثير من الورثة وللأسف لما مات أبوهم أو بعض الإخوة لما مات أخوهم حرموا الزوجة، قالوا وش يثبت لنا أن باقي لك مهر، وش يثبت لنا، ودخلوا في ظلم ودخلوا في كذا. فيا أخي بر ذمتك من الآن، ما دام تطلبك المهر عطيها من الآن قبل أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. أما الشهود يا عبد الله، نعم الشهود أفضل شيء أنك تشهد، حتى لو عيالك، أشهد عيالك، أشهد بناتك، قل يا أم فلان هذا بقية المهر، حطه في ظرف عطيها، ولا عطيها بشيك مثلا حتى تصرفه من البنك ومن المصرف، وتشهد على هذا يكون أفضل، بارك الله فيك. أم الدحداح من هولندا تقول: هل يجوز للمرأة أن تحفظ القرآن وأن تمتحن أمام لجنة مكونة من رجال ونساء معا وهي كاشف الوجه؟ أم الدحداح زادك الله توفيقا وبركة وهدى يا رب العالمين، وكثر الله أمثالك، وطيب الله نسمع مثل هذه الأسئلة الجميلة، النساء يحفظن القرآن ويجتهدن في ذلك، لكن احرصي أن تكوني أمام لجنة نسائية خاصة وأنك كاشف لوجهك. وما الداعي لدخول رجل يعني لأن يمتحن النساء؟ ما الداعي؟ أنا ما أفهم حقيقة ما الداعي، ما دام أن هناك محفظات وحافظات ومؤهلات ولله الحمد، لماذا إقحام الرجال بمثل هذا؟ المرأة قد يعني ترسب بسبب خجلها يوجد هذا الرجل، فإقحام الرجال مع النساء بمثل هذه الصورة خاصة تحفيظ قرآن أنا أشوف ما له داعي، وإقحام المرأة مع الرجال لاختبار الذكور ما له داعي، ما له داعي، يعني لكل جنس الحمد لله من يقوم عليه، النساء مع النساء والرجال مع الرجال. فيا أخت الفاضلة كوني محضر خير وقولي لهم سامحوني أنا أتلخبط وأنا كاشفة لوجهي ولا أستطيع أن أجود وربما أرتبك وكذا، ما في داعي أنك تدخل الرجل معنا، وإذا كان الرجل هذا متميز بقراءات يكون من وراء حجاب. الله عز وجل يقول للمؤمنين والتعامل مع من؟ مع أمهات المؤمنين، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء الباب، من وراء الستار. هذا المنهج الشرعي الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أبو أحمد من السعودية يقول: أنا أعمل في مطبخ وهذا المطبخ يعتمد كليا على منتج من البهارات يسمى الملح الصيني، يقول هذا المنتج مضر، ومن إرشادات وزارة الصحة أنه يعني أنه مضر إذا استعمل، وأما إذا لم يستعمل فغير مضر. يقول: ما الحكم؟ ما يجوز يا أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك، يعني مدام أنت ذكرت لي بأن إرشادات وزارة الصحة تشير إلى أن هذا المنتج مضر إذا وضع في الطعام، وكأنك كتبت بأن في جهة دولة لجنة الفتوى عندهم قالوا بأن هذا حلال، حلال يمكن لللمس، حلال يمكن للاستعمال غير في غير الطعام والشراب، لكن تقول لي أنت وزارة الصحة تقول هذا مضر، ما يجوز. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، قل جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ويقول: من ضار ضار الله به. فلا يجوز يا أخي تسميم الناس وإهلاك الناس ويعني إرسال هذه الأمراض للناس من خلال استعمال مثل هذه الأشياء، لا يجوز يا أخي الفاضل. وإن كنت فعلا في مطعم ومصر صاحب المطعم لا يجوز لك البقاء، وابحث عن عمل آخر. أم عزة من العراق تقول: يعني بالنسبة لما يسمى ببيع النموذج، يقول يتم عرض نموذج ويكتب البائع: أعرض لكم هذا النموذج، اللي حاب يشتري يطلب ويكون التوفير بعد كذا وكذا يوم، تقول هل يجوز؟ أم عزة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للذي عرض هذا إما أن يكون صاحب السلعة وإما أن يكون سمسار أو وسيط، فإذا كان صاحب السلعة ما في بأس يملكها، ما في بأس الإنسان يشتري منه وتحقق من هذا. وإن كان الثاني، وهذا هو الغالب الآن للذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج السلع، فيقال له هذا وعد وليس بيع، فإذا وصلنا بعد ذلك نعقد البيع معك، أما أنك تبيعنا ما لا تملك فهذا لا يجوز. عبد الله من ألمانيا يقول: هل يجب على الشخص المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا كان يصلي في جماعة أم يكتفي بقراءة الإمام؟ أخي عبد الله، طبعا سؤالك في الصلاة الجهرية، والراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ حتى لو قرأ الإمام، يعني بعد الفاتحة. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة المأموم يقرأ حتى لو بدأ الإمام وشرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن. والمسألة خلافية، وأنا كثير ما ذكرتها في هذا البرنامج وتوسعت فيها وذكرت الأقوال، والراجح فيما يظهر لي أنه يجب عليه، على المأموم، أن يقرأ في الصلاة الجهرية والسرية. سعيد من حضرموت يقول: جدتي والدة أبي أرضعت ابن وحدة من أقاربنا مع عمتي، وعمتي هذه بعد أبوي، هل أبوي وعمي وأعمامي من أمهات ثانية أيضا يعتبرون إخوانه؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، لأن اللبن للفحل، اللبن للزوج، اللبن للزوج. فإذا كان الزوج عنده زوجتين أو ثلاثة، وحدة منهم أرضعت ولد رضعات مشبعة، خمس رضعات وهو في الحولين، هذا الولد أخ لجميع أولاد هذا الرجل، لجميع أولاد هذا الرجل. ولذلك والدك وأعمامك كلهم إخوة لهذا الولد الذي رضع من جدتك. سارة من العراق تقول: تزوجت قبل سنة، وبعد الزواج الزوج دائما يقول أريد أن أطلقك وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ سارة بارك الله فيك، الرسالة لزوجك أن يتق الله وأن لا يعبث بالطلاق، ولا يجوز له أن يبتذل هذه الحياة الزوجية بمثل هذا الاستهتار، أريد أن أطلقك وأريد كذا وكذا. الطلاق ليس لم يشرع للعبث به والاستهزاء والاستهتار به، الطلاق شرع في حالة انعدام الحياة بين الزوجين وصولها إلى طريق مسدود، مع وجود خطوات قبلها ومراحل عديدة مر فيها الزوجان وما استطاعوا أنهم يجتمع ما استطاع أن يجتمعان. أما هذا العبث هذا لا يجوز وحرام عليه. وبعدين هو يعني لما أخذ سارة من أهلها وذهب بوالدته وذهب بأهله إنهم يخطبونها ويجي بمثل هذه السهولة وبمثل هذه الطريقة، لا شك بأن هذا محرم وعبث. فيا أخت الفاضلة، استرضي زوجك، قولي له خير، وش اللي يخليك تريد تطلقني؟ إذا في عندي خطأ، عندي مشكلة، علمني وأخبرني. أما هكذا والله أنا أريد أن أطلقك بعد يعني ما مر سنة وهكذا بسهولة، هذا عبث وظلم. والله عز وجل لا يحب الظلم، وحذر الظالمين من العذاب الشديد. فيا أخت الفاضلة قولي له الكلام هذا، وإذا ما نفع أدخلي أحد من أهلك أو من أهله، قولي لوالدته، قولي لأبوه، قولي الرجل يهددني في الطلاق وأنا ما أدري ما ذنبي، هل ذنبي أني أخذني من بيت أهلي وتزوجني إن هكذا يعبث مدة سنة ويطلقني؟ فإذا ذكر سبب ادرسوا هذا السبب، إذا ما ذكر قولوا له بأن هذا ظلم، والله جل وعلا توعد الظالمين بالعذاب الأليم. كريمة من المغرب تقول: هل يجوز مصافحة زوج الأخت وزوج الخالة والعمة؟ يا كريمة بارك الله فيك، لا يجوز، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول: إني لا أصافح النساء. تقول عائشة: كان يبايع النساء بالكلام والرجال باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا، وفي لفظ مخيطا، لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فزوج الأخت أجنبي هذا أنت محرم عليه تحريم تأقيت، يعني إذا ماتت أختك ولا طلقها إن شاء الله الفال بعيد له أن يأخذك. زوج العمة وزوج الخالة هؤلاء كلهم بالنسبة لك يعتبرون أجانب. نعم خلصنا، والله مستعان. طيب عندي والله مجموعة كبيرة من الأسئلة، لكن هذا حظنا من وقت البرنامج، إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله نجيب على أسئلتكم. أخواني وأخواتي، أؤكد على مسألة: أولا اختصروا الأسئلة وسؤال واحد فقط. الأمر الثاني، أذكروا الاسم أو الكنية والبلد. أنا لا أشترط الاسم، وإنما الاسم أو الكنية، كذلك البلد. حتى نقول والله سارة من العراق، سعيد من حضرموت. أما يأتيني سؤال مجهول ما أستطيع أنني أذكره هنا ولخصه، بارك الله فيكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.